واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء الثاني والثمانين، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فرغنا في الدرس الماضي من الحديث عن الأدلة المتفق عليها، وهي القرآن، السنة، الإجماع، القياس. في هذا اللقاء ننتقل إلى الأدلة المختلف فيها، الأدلة المختلف فيها، وهي خمسة: الاستصحاب، قول الصحابي، شرع من قبلنا، الاستحسان، المصالح المرسلة. هنبدأ في هذه الليلة بالاستصحاب، نتعرف على معناه، على أنواعه، على شرط العمل به، على حكم الأشياء قبل ورود السمع. فهذه مسائل ومباحث مهمة في باب الاستصحاب. ونبدأ بتعريف الاستصحاب. الاستصحاب لغة طلب الصحبة. عليكم السلام وبركاته. الاستصحاب لغة طلب الصحبة، وهي الملازمة، وهي الملازمة. ولذلك يسمى الصاحب صاحبا. ليه؟ للملازمة. يقول لك فلان ده صاحبي، يعني ملازم لي. ولذلك سمي الصحابة بالصحابة، لأنهم لازموا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، آمنوا به واتبعوه ولازموه في حله وترحاله صلوات ربي وتسليماته عليه، وماتوا على الإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فالصحبة تعني الملازمة في لغة العرب. ماذا عن معناه الاصطلاحي؟ يقول المصنف: وفي اصطلاح الأصوليين يعني استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. والملاحظ من خلال هذا التعريف أن الاستصحاب إما أن يكون استدامة إثبات أمر أو استدامة نفي أمر، فهو استدامة على كلا الحالين. طبعا بالمثال يتضح المقال. بارك الله فيك يا أبا عبد الله. شفت بقى، أحيانا لازم تشد عشان الأمور تستقر. فجاب الشاي قبل ما أبدأه. الله يبارك لك، جزاكم الله خير. وخلي البرازة كان فيه يعني. طيب خلاص. بالمثال يتضح المقال. نضرب مثالا نقرب به القضية. أنا كنت متوضئا وصليت الظهر، ثم خرجت إلى موعد ما، أخرت ساعة أو ساعتان أو ساعتين، المهم دخل علي وقت العصر. فأنا قلت في نفسي: هل ما زلت متوضئا أم انتقض وضوئي؟ مانيش عارف. تمام كده؟ يعني أنا كنت متوضئا للظهر، صليت، رحت مشوار، حان وقت العصر، فأنا قلت لنفسي: هو أنا لسه متوضي ولا الوضوء انتقض؟ مفيش دليل يثبت النقد، فنقول لك استصحب الاصل. الاصل ان انا كنت ايش، بس يبقى انا متوضي. من الاخر هذا معنى الاستصحاب، يعني استصحاب الثابت في الزمن الماضي الى الزمن الحاضر. فالحكم الثاني جاء بالاستصحاب على الحكم الاول، يعني انا خرجت متوضئا فببني على الاصل ده. عشان كده عندنا من قواعد الفقه قاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. يعني ايه؟ الصحابة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله نكون في الصلاة فأجد الشيء أفأخرج من صلاتي؟ يعني أنا بكون بصلي فبتبدأ في مدافعة داخل الجوف، هل خرجت ريحا او لا؟ انا مش عارف، انا عمال اجاهد نفسي وانا بصلي، طب اخرج من الصلاه؟ قال لا تخرج من صلاتك حتى تسمع صوتا او تشم ريحا او كما قال النبي. فالحديث ده دليل القاعده دي، اليقين لا يزول بالشك. يعني ايه؟ اليقين ان انت متوضئ وطاهر ما انتقدش الوضوء. الشك ايه؟ انتقد ولا لا؟ فده شك، فنطرح الشك ونعمل باليقين، الا اذا كان في يقين اخر يصرف الحكم الاول، وهو ان انت تسمع الصوت. تسمع ايه؟ عارفين الصوت؟ طب الحمد لله نشرب الشاي. اللي مش عارف يسأل وانا مش هجاوب. يعني صوت الريح، صوت ايش؟ الريح، يعني خرج منك شيء، والريح اما ان يكون بصوت او بشم، ده يقين، يا اما تسمع يا اما تشم. فالنبي يقول له يعني ابني على اليقين اللي هو الاصل ان انت متوضئ لم ينتقد الوضوء، الا اذا كان دليل يقيني على ان الوضوء ايش؟ انتقد. يبقى انتقد انك تسمع الريح او تشم الريح بيقين. يبقى اذا دي قاعدة اسمها اليقين لا يزول بالشك، ودي بقى قاعدة تبني عليها الاصل الاستصحاب ده. بقى رحت تعمل عمرة، بتطوف حوالين الكعبة 7 اشواط، تمام؟ في الوسط كده جالك شك، هو انا طفت اربع مرات ولا 5؟ انت عاوز حكم شرعي الان؟ طيب نقول لك انتظر، انا عندي قاعده تقول اليقين لا يزول بالشك. انت الان عندك 4 ولا 5، اليقين منهما مين؟ 4. الشك فين؟ اترك الخمسه دي خالص، يبقى مفيش 5، هم 4 وكمل. انك بتبني على الاصل، استصحاب الاصل واطرح الشك. بصلي العصر، اثناء الصلاه أنا صليت 3 ولا 4؟ ما غالب الناس سبحان الله يعني مشاغلهم وكذا، دماغهم فين يمين وشمال، فبيجي في الصلاة مش عارف صلى إيه. فأنا صليت 3 ولا 4، نقول لك عندك القاعدة إيه؟ اليقين لا يزول بالشك. اليقين إيه؟ 3، والشك إيه؟ يبقى ما فيش 4، هما 3. فتروح جايب الرابعة وتسجد للسه. ليه؟ استصحاب الأصل اللي هو الاصل ان انا صليت 3، انما اللي طارئ ده شك غير يقين، فبالتالي هبني على اليقين يبقوا 3 واجيب الرابعه وابقى اسجد لسه. يبقى دي كده ضبط، قاعده تضبط لك. عشان كده نقول دايما علم الاصول من علوم الاله. يعني الاله يعني الوسيله اللي بتمكنك من الفقه، بتمكنك من الاحكام. بدون هذا العلم لا يمكن أبدا تضبط الأحكام. عشان كده كل من يتكلم في العلم بغير التأصيل الشرعي ده هيخلط، هو داعية مشهور لكن مش من أهل العلم. فده فارق بين صاحب العلم واللي محب للدعوة، له أسلوب جميل، له أتباع كثر، لكن مش من أهل العلم. هو ممكن يتكلم في الرقائق في الأخلاق في كذا، لكن لما نيجي عند مناط الفتوى وضبط الحكم ليس أهلا لذلك، فده ما يتكلمش في الأحكام، يتكلم في الأحكام اللي عنده العلم، اللي عنده إيش؟ العلم. ولذلك النبي قال كده: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها فرب مبلغ أو عن سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه. تاني، نضر الله امرأة يعني دعاء بالجمال والنضارة، لنضارة الوجه يعني الجمال، وده تجد أهل السنة دائما فيهم بهاء وجمال سبحان الله. ليه يا إخوة؟ لأنهم أولا أكثر الناس صلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. صاحب السنة كده شغله مع الحديث، صح كده؟ كل ما يقرأ حديثا قال رسول الله يقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم. إذا كان بيقرأ أو بيدرس أو بيكتب دايما بيصلي إيه؟ ففيها تفريق قلوب ومغفرة ذنوب، وفيها دعاء من النبي: نضر الله امرأ سمع مقالاتي، أي حديث النبي. عشان كده منكر السنة محرومون من هذا، فتجد عليهم غبرة سبحان الله، تجد عليهم ظلمة، وتجد فيهم جرأة غريبة، وتجد أشكالهم سبحان الله. ليه؟ لأنهم حرموا بركة دعاء النبي بمعاداة النبي وحرب سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها يعني احفظها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه. يعني إيه؟ في بعض الناس بيكونوا أوعية للعلم، حافظ المتن لكن ليس من أهل العلم، هو حافظ. تجد بعض الناس ما شاء الله يسرد لك النصوص، صح كده؟ تعالى كده أي إنسان مثلا كلمه في أي موضوع هيجيب لك الآية والحديث، لكن ربما لا يفهم معنى الآية، وربما يضع الآية في غير مناطقه، أو يضع الحديث في غير مناطقه. ليه؟ لأنه مش من أهل العلم، هو عنده النص لكن ما عندوش الفهم للنص، ما عندوش القواعد العلمية اللي من خلالها يتمكن من الحكم على النص، ما عندوش لا علم آلة ولا علم مقصد عشان يبدأ يستنبط الأحكام. فالنبي قال كده: رب مبلغ أوعى من سامع، يعني أنت وعاء عندك النص، فلما تبلغه ياخده الفقيه بقى اللي هو صاحب المقنة العلمية يبدأ يستنبط الأحكام. يعني مثل الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا أبا عمير ما فعل النغير. جملة إيه؟ أبو عمير هذا طفل هو أخو أنس بن مالك خادم النبي، كان عنده عصفور بيلعب به في البيت، العصفور مات فجلس حزينا باكيا، العصفور بتاعه مات، فأنس أخبر النبي، فالنبي ذهب إليه مواسيا راح يعزيه العصفور اللي مات، فبدأ يداعبه النبي يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والطفل يضحك نسي بقى، النبي دعبه يقول له: اقبل العصفور بتاعك، ها، ويضحك. هاي جملة الإمام الشافعي استخرج منها قريب من 72 مسألة فقهية من الجملة دي، وقيل واستخرج منها 1000 فائدة إيمانية، ولذلك أحد تلامذة الشافعي صنف فيها كتابا في هذا الحديث، واستخرج من كلام الشافعي 60 حكما فقهيا من الجملة دي: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فقال لك: ومن الأحكام جواز تكنية الصغير. الكنية عند العرب، يبقى طفل يقول لك: يا أبا عمير، وهو لسه صغير لا تزوج ولا خلف عمير، نقول له إيه؟ لا، جواز الكنية حتى بدون أولاد. وذلك كان في طفلة اسمها أم خالد النبي بيكنيها كده، لما النبي جاب لها كده فستان جميل وراح ملبسه لها وقال لها: يا أم خالد ذلك سناه. سناه كلمة فارسية معناها جميل وحلو، يعني الفستان ده حلو عليكي قوي، فكان يكنيها إيه؟ أم خالد، وهذا الطفل أبا عمير. أدي حكم شرعي جواز تكنية الطفل. كمان اثنين، والكنية تكريم وتشريف. لما تندعي الإنسان بكنيته يبقى ده اسمه إيه؟ تكريم، بتكرمه. إما أقول محمد يا أبا صوفية ده تكريم، أبا يونس تكريم، لما أقول له الكونية كده وتقول لي أنت يا أبا أحمد، فاهمني؟ بلاش فضيلة الشيخ، ما تقول يا أبو أحمد، إيه بقى فضيلة والكلام اللي أنت عارفه، لا يغني ولا يسمي من جوه، قول لي يا أبو أحمد. حلو، أشوف إزاي؟ يا أخي جميل أبو أحمد ولا إيه؟ إنما عايز بقى العلامة والفضيلة، ويا ريت نشرب الشاي كتكون خيبة، ضيعتم من بعض أهل العلم بالألقاب. علامة زمانه، فريد عصري، إمام المحنة، أسد السنة، عليكم على الأسود، تعبتونا معاكم بالألقاب، مصيبة كبيرة جدا جدا. تعلم الأدب يا ولدي، مالها أبو أحمد؟ جميلة، ولما تكون صاحبي قول يا سيد، إيه مالها جميلة؟ ما تكون صاحبي قوي يعني، وفي سني ما تكونش، ما تعملش زي الواد الصغير اللي دخل لي على الماسنجر قلت لكم قصته. لقيت في يوم واحد بعت لي رسالة على الماسنجر، يا سيد، هكذا على طول دخل، حتى ما فيش سلام ولا كلام. المفترض أنت داخل بيتي تقول لي السلام عليكم، يا أخي حتى آداب الإسلام، يا سيد مين زكاك؟ الله أكبر، الله أكبر، يا سيد مين زكاك؟ فأنا قلت يمكن يكون عالم كبير ولا حاجة، نتعلم الأدب معه. قلت، قال الله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. عليك تأخذ قولي، إن وجدته موافقا للكتاب والسنة بفهم الصحابة اعمل به، إن وجدته مخالفا انصح لنا، وربما غاب عنا العلم في هذه المسألة ونحن نقبل النصيحة وسنراجع أنفسنا عند خطأنا. بأدبه يا سيد، تاني لسه مصر يا سيد. قلت نعم. تعرف الشيخ الفلاني؟ ده رأس من رؤوسهم يعني. أنا أعرفه. قلت لا أعرفه، يعني لا أعرفه في المنهج، عنده خلل، عنده كذا. فقلت لا أعرفه، على طول قال لي بقى أنت مبتدع عشان ما أعرفش شيخه. قلت له جزاك الله خير. ثم قلت يا فلان من أنت؟ أنا عايز أعرف مين بيكلمني. أنا طالب علم. قلت له نفع الله بك، ما اسمك؟ محمد. منين يا محمد؟ من ليبيا. فين أبو عبد الله؟ عندك كم سنة يا محمد؟ قال لي 19 سنة. قلت له يا محمد أنا عندي، كان ساعتها عندي 53 سنة، يا محمد أنا عندي دلوقتي عندي 56، يا محمد أنا عندي 53 سنة، يا محمد ابني أحمد أكبر منك بست سنين يا محمد. وتقول لي يا سيد هو الإسلام ما علمكش حاجة اسمها الأدب؟ ما تعرفش حديث النبي: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه؟ أهو ده نموذج، نموذج من الجهلة اللي احنا بنعاني منهم، امثال هؤلاء اللي اساءوا للاسلام باسم الاسلام. لا بيوقر كبيرا ولا بيرحم صغيرا ولا بيعرف قدر العلم، ولكنه التنطع والتشدق. ويمكن لو سالت المسكين ده عن اداب دخول الخلاء وفق سنه النبي ما يجمع لكش ادب ولا ادبين. ومصيبه كبيره جدا، مثل هذا بيتجرأ. الجرأة جت منين؟ من الجهل يا إخو. الجاهل عنده جرأة، صاحب العلم ما عندوش جرأة، عنده تواضع وأدب. قبل أن يتكلم يزن الكلمة بميزان الشرع. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، ده العلم. فراح الإمام الشافعي بدأ يستخرج من الجملة دي، هذا الفقيه جملة لو مرت على مشايخهم هتمر مر الكرام اللي عمال يتنطع ده. وراح خد لنا كده الإمام رضي الله عنه وأرضاه، قال لك: ويجوز تربية الطيور في البيت وحبسها بشرط إطعامها ووضع الشراب لها. يبقى عايز تعمل بقى في البيت بتاع اسماك زينة اعمل يحيى، اسمه ايه ده بتاع الاسماك ده؟ لا بالعربي اسمه ايه؟ حوت. ايوه كده، نسينا كلمة حوت. حوت سمك، اعمل يا سيدي، اعمل للاولاد حوت سمك، بس جيب له الاكل والشرب. عايز اجيب كناريا وببغاء في البيت، جيب يا سيدي، بس اكله وشربه. هحبسه، احبسه، احبسه، بس اكله وشربه. مو يعني متبهدل بره، انت هتجيب له قفص جميل وشيك، وتجيب له الاكل والشرب، وتلعبه وتلعب معاه، وابنك يقعد يلعبه. ماشي. فهو قال: يا ابا يا ابا عمير، ما فعل؟ كان عنده نغري بيلعب بيه في البيت. فالشرط ان انت تاكله وان انت تشربه. وقس على ذلك بقى، ففارق بين وعاء للعلم وبين فقيه يستنبط من العلم. الفقيه ده بقى اللي عنده مؤهلات الاستنباط، عنده علوم آلة، عنده علم اللغة وعلم البيان، عنده علم المصطلح للحكم على النصوص، الصحيح من السقيم، المقبول من المردود، عنده أصول الفقه، القواعد الكلية من الكتاب والسنة التي من خلالها يتمكن الفقيه من استنباط الحكم الشرعي للأمور العملية الجزئية. بغير هذا العلم لا يمكن. عنده علم التاريخ، من خلال هذا العلم كآلة يتمكن من الحكم على تاريخ الروايات، يعرف الناسخ من المنسوخ من غيره. فعنده علوم آلة تمكنه وتؤهله. عنده علوم مقاصد، عنده علم التفسير، عنده علم الحديث، عنده علم الفقه، عنده علم السيرة، عنده علم الأخلاق، ممكن في العلم. فهو ده اللي يبدأ يستخرج الأحكام، يستخرج لنا الأحكام. يبقى أنا عندي قاعدة هي بقى كده هتخش تحتها فروع علمية كثيرة. اليقين لا يزول بالشك، فتبني على الأصل، يعني تستصحب الحكم الأول للزمن الثاني. الحكم الأول أنا كنت متوضي تمام كده من 5 ساعات، أنا في زمن حاضر الآن، مدام ما فيش ناقد بيقين فبستصحب الحكم الأول على الزمن الحالي، يبقى أنا لسه متوضي تمام كده. فاهم كده يعني استصحاب؟ يعني آخذ حكم الزمن الماضي يستمر حكمه في الحاضر، مدام ما فيش دليل يصرفه عن الحكم ده. لو جه دليل الصارف خلاص، يبقى الاصل انتهى، في دليل يلغي الاصل ده، بس الدليل من كتاب وصحيح سنه او اجماع علماء، غير كده لا. فهمنا القضيه دي يعني استصحاب؟ المساله الثانيه: انواع الاستصحاب وحكم كل نوع. ما الاستصحاب ده انواع، في اليقين وفي الظن، في أنواع في الاستصحاب. قال المصنف: إذا أطلق الاستصحاب فالمراد به البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشر. طب إذا كان جه انتفاء بالشر يبقى اتلغى الحكم الأصل ده بقى خلاص، لأن فيه مانع. فيه إيش؟ مانع. الميتة حكمها إيه؟ حرام، تمام كده؟ انتظر، يبقى أنا عندي أصل إن الميتة حرام لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. طب الأصل ده في دليل صرف بعض أجزائه وأخرجها من دائرة الحرمة فيصار إليه فيما أخرجه. الجماعة اللي كانوا بيركبوا البحر وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. يا على الجمال في الفتوى. ودي بقى مسألة مهمة أوي في الفتوى، إن الفقيه يراعي حال المستفتي. إذا كان المستفتي يحتاج زيادة حكم زود له، إذا كان المستفتي يحتاج اختصار وإجمال اختصر له. ودي بقى مهمة أوي في الفتوى. الخلل في هذا الباب يؤدي للخلل في الأحكام. ياما ناس ضاعت بسبب جهل من يفتيهم، اللي ما عندوش فقه كيف يفتي الناس، ودي قضية خطيرة. فالجماعة دول بيركبوا البحر، يعني بيسافروا في البحر إما للعمل وإما للسفر أو لغيره، فبيمكثوا أياما في البحر، وبعدين بيكونوا عندهم بعض الماء واخدينه معاهم للسفر. لو اتوضوا كل فريضة من المية دي إيه اللي يحصل؟ يخلص الماء. هما يستمروا فترة في البحر يعطشوا، ما ينفعش يشربوا إيه من ماء البحر، الماء مالح، فالعطش قد يؤدي للهلاك. فبيسألوا النبي عن حكم الوضوء بماء البحر، يعني نخلي الماء اللي معانا للشرب ونتوضى منين؟ من البحر، يعني ننزل الدلو كده نملى نغرف غرفة من البحر ونتوضى بيه. فبيسألوا عن الحكم ده، المفترض يكون الإجابة عن الحكم ده فقط اللي هو نعم يجوز، لا ده زود لهم حكم آخر. قال هو الطهور ماء الحل ميتاته. لأن الذي لا يعلم حكم الوضوء بماء البحر قد لا يعلم حكم ميتة البحر، وبالتالي هياخد على الأصل وهو التحريم، حرمت عليكم الميت، وهو أكله كان قليل خلص ما بقاش في أكل وهو في البحر وتعطل في البحر ممكن يموت، صح يا محمد؟ عشان ما يعرفش الحكم، فنروح مدين له الحكم ده. فجي الحكم ده بالنص ده راح خرج من الميتة المحرمة صنفا معينا اللي هو ميتة البحر. فما تبنيش على الأصل بقى في ميتة البحر، ما ينفعش استصحاب حكم الميتة هنا نقول لك في البحر لا، كل ما شئت من ميتة إيه؟ البحر بقى اللي فيها نص. إيه كمان؟ في موضع آخر قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال، أو كما قال النبي. يبقى كمان خرج لنا من الدم المحرم نوعين من الدماء حلال طيب، اللي هي الكبد، ما هو الكبد إيه؟ دم متجمد، اللي ذبح الواد فين أبو عبد الله اللي كان بيذبح العلوش ده، يروح مطلع الكبدة صح؟ كبدة إيه؟ دم. وعندنا آية تقول حرمت عليكم ميتة والدم، يبقى وفق الإطلاق ده يبقى الآية الدم إيه؟ الكبدة دي حرام. نقول لك لا، ما دي استثنيت بقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والطحال كمان إيه؟ دم، الطحال دم، فالدم ده إيه؟ مستثنى في الطحال وفي الكبد، تمام كده؟ طيب في الميتة استثنينا ميتة البحر والجراد، عارفين الجراد؟ الحمد لله. طبعا هو عرفا معروف عند دول الخليج وبعض بلاد المغرب، انما احنا اهل مصر ما نعرفش اكل الجراد. وانتوا ايه؟ وانتوا كمان او الشام ما بياكلوش، انما هو حكم اكله ايه؟ حلال. يعني لما تيجي تقعد تشويه كده وتقرقش بيقولوا انا ما اعرفش، انا مش عارف اقرقش، هم بيعرفوا خلاص كده، انا ما اعرف شكله لان ما اعرفوش، او مش من عرف بلادي ان احنا بناكل ايش؟ الجراد، تمام كده. لكن في بلاد العرف عندها اكل ايه؟ الجراد. بس ده بر مائي، اختلفوا فيه، تمام كده. فاذا انا عندي الاصل الميتة حرام، لكن في تخصيص له، النبي قال هنخرج من الحكم ده ايه؟ ميتة البحر والجراد، وعند الدم حرام هنخرج منه الطحال والكبد. يبقى اذا ورود النص هنا بقى، يبقى انا بستصحب الاصل ما لم يرد نص يغير حكم ايش؟ الاصل. فان جاء النص صرنا الى النص ولغينا ايه؟ حكم الاصل ده في هذا الباب اللي ورد بخصوص ايه؟ النص. عشان كده بنقول اللي بينكر السنة هدم الإسلام، اللي بينكر السنة هدم الإسلام، وإنكار السنة كفر ورد، كفر ورد. ويعودوا يتلاعبون بالألفاظ زي الكيالي مؤخرا يقول لك يا أتحدى، يا عم بلاش تحدي، لا يتحدى إلا جاهل، صاحب العلم لا يتحدى، لأن صاحب العلم يستكمل الأدلة، اعرض ما عندك من حجج وانتظر من يرد عليك، لكن تتحدى ايه؟ المهم يقول لك ان الطاعة دايما جاية في صيغة الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأنا بتحدى حد يجيب لي آية تقول طاعة النبي. يا أولاد الإيه؟ طب ليه بتتحدى وتفضح نفسك ليه؟ طب يا سيدي نجيب لك الآيات، مش آية. اقرأ في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أي نص نبي. ربنا بيمدح أهل الإيمان اللي هم من صفاتهم الذين يتبعون الرسول النبي. إيه رأيك يا أحمد؟ طيب بلاش دي. يا أيها النبي، مش رسول هو بقى، نبي هو، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يعني من صفات النبي إيه؟ إنه شاهد ومبشر ونذير. هيبشر بإيه؟ وهينذر بإيه؟ ما هي دي السنة. فهمت يا حاجة؟ يبقى أمر بالاتباع ولا لا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهو نبي ولا لا؟ ورسول ولا لا؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لماذا فرقتم بين النبي وبين الرسول؟ لأنهم أرادوا هدم الإسلام، فيبدأ يتلاعب بعقول البسطاء. الناس مش فاهمة حاجة يا عيني، وده جاي يقول لك القرآن، وبعدين يقول لك ايه؟ واطيعوا الله واطيعوا، يقول لك الرسول ان عليك الا البلاغ المبين. البلاغ المبين القران. انتظر يا عم الكيالي، مين قال لك ان البلاغ المبين هو القران فقط؟ هات لي نص من القران بيقول ان البلاغ على حسب بقى قواعدهم الباطله. اذا نقول لك هات لنا نص من القران يقول إن البلاغ المبين هو القرآن فقط. ما بنتحداش، لأن الإسلام علمنا الأدب، والعلم هذب فينا هذا. فبنقول لك بقى هات لنا دليل من القرآن اللي أنت بتزعم إن أنت بتتبعه وبتلغي السنة تماما، هات لنا دليل من القرآن يفسر هذا التفسير الذي جئت أنت به. ما انت بتقول البلاغ المبين هو ايش؟ القرآن. يعني انت اجزت لنفسك تفسر القرآن بالبلاغ المبين، وما اجزتش ده للنبي انه يشرح لنا يا ابن الايه؟ يعني عاوزنا نقتنع بكلامك انت وكلام النبي؟ لا يا ابن الايه. ابن الايه ده عندنا في مصر مش شتيمة، يعني ما بنشتمش الحمد لله. يا ابن الايه كلمة حلوة كده بنقولها، يعني ايه الجمال ده؟ ايه العسل ده؟ تعال. فنقول لك البلاغ المبين يعني القرآن والسنة. البلاغ المبين يعني ايش؟ القرآن والسنة. فاللي هينكر السنة هينكر القرآن باختصار. ليه؟ لأن من نقلوا القرآن هم أنفسهم من نقلوا السنة. فإن شككت في السنة من باب أولى تشكك في إيه؟ وده منهج معروف عند أعداء الإسلام. هم فرقوا لنا بس الشخصيات دي، عملاء مأجورون لفكر معين لمنهج معين من أجل الدعوة إلى الإبراهيمية اللي جاية لسه، اللي كله بقى بالضبط بقى من العام، كلنا حلوين كلنا طعمين كلنا زي العسل. وطبعا الإبراهيمية كفر وردة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. صلوا عليه الصلاة وأزكى التسليم. اللعب كله الفترة دي اللي احنا عايشينها لعب على إنكار السنن، لعب على هدم الإسلام باسم العلم وليس بعلم. وده اللي احنا قلناه أكثر من مرة، الملحد شخصية مريضة، مريض النفس، مريض الفهم، يريد أن يجعل من فهمه السقيم العقيم هو مقياس الحقائق، ويترك العلم بتخصصاته بأصوله. يعني عاوزك تترك كل علماء المسلمين وتسمع له هو. طب انت مين؟ حضرتك مين؟ يعني مين؟ انت درست ايه؟ انت مين؟ انا ملحد جديد بس باسم المسلمين، وعاوز اقنعك بالجهل، ولازم تقتنع بالجهل اللي عندي، ده المقياس. اترك العلماء وخد بكلام الجهلاء عشان تهدم الاسلام. من الاخر نشرب الشاي. فانكار السنه انكار للاسلام. ليه؟ لما اتكلمنا عن السنة النبوية وعن منزلة السنة من القرآن، عددت لكم كده الوظائف. أذكركم، قلت عندنا 5 وظائف للسنة النبوية، لأن ربنا قالها نصا للنبي، لتبين لهم ما نزل إليك. يبقى وظيفتك إيش؟ البيان. ما قالوش لتقرأ عليهم ما نزل، يبقى كنا يقرأ القرآن فقط زي ما بيقولوا. ده بيقول تبين، يعني أبين. الآن الشيخ بيبين ولا لا؟ أنا بقرأ نص كلام المصنف صح؟ وأنا بشرح لك ببين لك كلام الشيخ. ده بقى إيه؟ اسمه البيان والشرح. فلما ربنا قال لتبين، يعني إيه تبين؟ تشرح، توضح. فهمت حاجة؟ مش تقرأ. قال لك لا، ده هو النبي جاي عشان يقرأ القرآن فقط. طب جاي ليه؟ ما دام هيقرأ القرآن فقط، طب كيف هنفهم القرآن؟ مش الواد اللي قلت لكم حكايته اللي جالي ده في المسجد بيعمل دكتوراه الواد ده، بس مقتنع بقى بالفلاسفه والعقوليه دي، وانا اصلا عندي عقل مش محتاج لعالم. فبيقول لي انا مش محتاج لك يا شيخ في اي حاجه. قلت له ده هذا شأنك، انا مش محتاج لعالم عشان يفتيني. قلت له انا عندي عقل ممكن افهم القرآن والسنه. قلت له خلاص ربنا يكرمك، ما دام عندك عقل تفهم خلاص، بس انا هسألك سؤال. قال لي اسأل. قلت له قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الصمد؟ وش أحمر؟ قال لي بتمتحني يعني ولا إيه؟ قلت له ليش بمتحنك والله؟ مش أنت بتقول مش محتاج للمتخصص؟ وأنت عندك عقل تفهم؟ طب يا سيدي أنا بقول لك أنا مش فاهم، فهمني كلمة الصمد. أنا دكتورة الإخلاص. وش أحمر وجاب ألوان؟ تمتحني؟ قلت له لا مش بمتحنك، بس أكد قولك أنت، أنت بتفهم وريني، وأنت معاك دكتوراه قول لي معنى الصمد. قال لي سهلة، هدخل على الإنترنت أو الله هكذا، وعلى أي قاموس لغوي هيجيب لي معنى الصمد في اللغة. قلت له جميل، مين بقى اللي مصنف القاموس اللغوي ده؟ سكت. قلت له أقول لك أنا، يا إما ابن فارس يا إما ابن منظور، ودول علماء متخصصين في اللغة. فده اللي بقوله لك، لما تكون حضرتك مش متخصص روح اسأل مين؟ المتخصص. بس خلاص هي كده. فأنت مش متخصص في علوم الشريعة، تيجي لسيد المتخصص في علوم الشريعة اللي دارس فوق 35 سنة دراسات أكاديمية ما بين ليسانس وماجستير ودبلومات وتخصص في كذا. ده شغل يا ابني، ده تخصصي. زي الدكتور اللي قاعد يدرس طب وبعد كده بعد الدراسة يعني في حاجة اسمها تكليف، بعد كده حاجة اسمها تخصص، عشان يأذنوا له بممارسة المهنة خد عن ايد البروفيسورات المتخصصين. وكمان لما يجي يعمل رسالة لمشرف، المشرف ده يتحكم فيه براحته للمتخصص، يقول لا الرسالة دي مش عجباني، احذف ده وده ما ينفعش، وبعد ما يتعب ويشقى ويعمل يلغيها له كلها، مش هتتقيها عيد تاني. انا اعرف ولد طبيب هنا ربنا يبارك له، قعد 4 سنين في نفس المادة الدكتور يسقطه، لدرجة بقى لما زهق ويجي لي عشان ارقيه وانا عارف ايه وادعي له في الاخر، وبص بقى انت مش هتاخد الدكتوراه هنا، مش هتكمل هنا ما دام ده حطك في دماغه المتخصص ده. طب اعمل ايه؟ روح اوكرانيا، الطب هناك سهل، هتاخد الشهاده في اقل من سنه. والله راح خد الشهاده وجه وعنده عياده دلوقتي. يبقى لازم يكون في متخصص ولا ايه؟ ولا ايه؟ ولا ينفع طب من غير متخصص؟ ينفع هندسه بدون تخصص؟ ما ينفعش. ده الحلاق عندكم بياخد تخصص هنا او سبيلدونج، لا يا راجل بتاع الشعر يا دي الليله. تيجي عند الدين مش عاجبك التخصص، طب قول لنا معنى الصمد بقى يلا. سبحان الملك. فلا بد ان نرجع للعلماء المتخصصين. فتيجي السنه بقى بيان يعني شرح يعني تفصيل. فعشان كده قلت لك السنه ليها خمسه وظائف. كم وظيفه؟ عدد معايا. واحد، السنه المؤكده والمقرره للقران، ادي واحد. اثنين، السنه المفصله والشارحه لمجمل القران. ثلاثه، السنه المخصصه للعام في القران. اربعه، السنه المقيده للمطلق في القران. خمسه، حق التشريع. الكلام ده محتاجين نعيده ونزيده كثيرا، لان احنا في زمن بتنتهك فيه السنه ويسمون انفسهم بالعلمانيين او التنويريين، وافضل تسميه لهم الحداثيون، لان ليس كل جديد صواب او صحيح. انما لما تنسبهم للعلم العلمانيه، ما هو في من ضمن معاني العلمانيه نسبه لايه؟ للعلم، دول اهل جهاله، يبقى بتمدحهم. ولما تقول التنويريون بتمدحهم، دول تنويريون، دول ظلاميون، دول جهلاء مضلون، فنسميهم الحداثيون. تمام كده؟ فنقول لهم يا جماعه افهموا، نريد لكم الخير ونرجوه، اتقوا ربكم في انفسكم، فان من يمولونكم سوف يتبرؤون منكم يوم القيامه. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نسأل الله السلام. فلن ينفعكم وجهات ولا مناصب ولا أموال أبدا إن خالفتم ربكم وعاندتم هدي نبيكم عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنيجي نقول لك السنة لها وظائف. أول وظيفة مؤكدة ومقررة، قال الله تعالى في بيان أركان الإسلام في باب الشهادتين: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. دي كلها أركانه، ركن أول هو توحيد ورسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اثنين، وأقيموا الصلاة، قرآنه. ثلاثة، وآتوا الزكاة، قرآنه. أربعة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خمسة، وأتموا الحج والعمرة لله. دي أركان الإسلام الخمسة. فيجي سيدنا النبي يقرر ده ويؤكد ده، يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. تأكيده. يبقى دي أول نوع من أنواع السنة المؤكدة والمقررة للقرآن. اثنين، السنة الشارحة المبينة والمفصلة لمجمل القرآن. قال تعالى: وأقيموا الصلاة. طب خلاص كده مجمله بقى، اشرح بقى هتصلي ازاي. هل القرآن قال لك ان الصلوات خمس صلوات؟ لا، قال لك ان الصلاة الصبح ركعتان جهريتان، والركعة تتكون من قيام وركوع ورفع وسجدتين مع جلوس، ما قالش القرآن. هل القرآن قال لك وانت قائم بتقرأ ايه؟ لا. وانت ركع بتقول ايه؟ لا. وانت ساجد بتقول ايه؟ لا. في الجلسة بتقول ايه؟ لا. القرآن ما قالش. القرآن قال وأقيموا الصلاة، خلصت القضية. دور النبي ايه بقى؟ يشرح ده بالسنة، يفصل ده، يبين ده. لذلك قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، وشرح النبي الصلاة ركنا ركنا، واجبا واجبا، سنة سنة. الرجل المسيء لصلاته دخل المسجد يصلي، خلص راح للنبي يسلم عليه، النبي رد عليه السلام، قال اذهب فصلي فإنك لم تصلي. مرة على مرة على مرة الصحابي قال للنبي هذه صلاتي لا أحسن غيرها فعلم. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وفي أكثر من رواية في البخاري ومسلم وجلس النبي يعلمه الوضوء ركنا ركنا وسنة سنة، يعلمه ازاي يتوضأ. ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وإلا فسبح وحمد وهلل وكبر. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. ويجي في مواضع تنزل آية سبح اسم ربك الأعلى، يقول اجعلوها في سجودكم، فسبح باسم ربك العظيم اجعلوها في ركوعكم. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. والصحابة وصفوا لنا صلاة النبي تمام. من غير السنة هنصلي ازاي بقى؟ قول للمنكرين هنصلي ازاي؟ ما انت بتقول القرآن بس، دي مرويات، مالكش دعوة المرويات، ادي القرآن معاك قوم صلي. هم اصلا لا يصلون. صلاة مين يا عم الشيخ؟ ده تتكلم ايه؟ هم ده بتاع صلاة؟ ده جاي يهدم الاسلام اصلا. تمام؟ ده لا صلاة ولا صوم، ومعظمهم بتوع كاس. ما هم بيحللوا الخمر، عارفين كده ولا لا؟ والله بيحللوا الخمر، الخمر عندهم حلال مش حرام. بيقول لك ما فيش حاجة اسمها الخمر حرام. ده قال فاجتنبوه.
باطنية.
ايه؟ فتيجي السنة بقى تبين ده. وآتوا الزكاة. القرآن اهو زك. هتزكي ازاي؟ وريني بقى. وريني هتزكي ازاي من غير السنة. هل القرآن قال قضية النصاب؟ لا. القرآن قال الحول الهجرة عشان تجب الزكاة؟ لا. المقادير الزكاة في الأصناف المختلفة؟ نايم بلغة الألمان. مال مين اللي قال؟ سيدنا النبي. السنة بتشرح وتبين وتفصل. وأتموا الحج والعمرة لله. ها القرآن قدامك اهو، هات لي بقى مناسك الحج كاملة من القرآن، لن تجد إلا بعض المناسك. طب مين اللي عرفنا؟ النبي. أيها الناس خذوا عني مناسككم. وفي الحج يبين للصحابة ركنا ركنا، واجبا واجبا، وسنة سنة. يا الله، ايه كمان النوع الثالث من السنة وظائف؟ السنة تخصص لنا العام في القرآن. ضربنا أمثلة من شوي، حرمت عليكم الميتة عام، يبقى كل الميتة ايه؟ حرام. نص اهو القرآن. هل بقى القرآن قال لنا ان السمك حلال؟ قال لنا ميتة البحر حل؟ طب القرآن قال لنا ان الجراد حل؟ هات لنا آية بتقول ان الجراد حلال، مش هتلاقي. طيب والدم؟ الدم ايه حرام؟ هل في آية بتقول الكبد حلال؟ الطحان حلال؟ طب بتاكلوا الكبد ليه بقى؟ ما الجماعة بيقول لك قرآن يا جماعة، مفيش في القرآن الكلام ده. قال حرمت عليكم ميتة والدم. فتيجي السنة تخصص العام ده وحلت لنا ميتتان ودمان، اسمه التخصيص. أو بقى يبقى العام ده حرام بس هنخصص منه في الحل مطعوم كذا ومطعوم كذا ودم كذا ودم كذا، يبقى السنة بتخصص ايه؟ العام. الوظيفة الرابعة، السنة بتقيد المطلق في القرآن. يمكن لو سألتهم ايه معنى مطلق ومقيد ما يعرف، لان هو حافظ، هو جايب كل الشبهات عن الغرب وعن فلسفة الغرب بينقلها نصا، بس بيغير بعض الحاجات كده بلغة جديدة بقى، بلغة الكيمياء والصبورة. عامل لك صبورة ما شاء الله، بيرسم على الصبورة ما شاء الله عليك، وطبعا قبل كده كاتبين له ايات كلها على الصبورة مرصوصة، عشان هو عارف وعايز يوصل لمين، مش ليك انت كطالب علم، ده عاوز يوصل للناس البعيدين اصلا عن الفهم عشان يسمعوا ويصدقوا بس. والناس عاوزه كده، مش عاوزه احكام، مش عايزه تقييد ولا تكليف، عايزه انطلاقه واباحيه تامه، فيلاقوا الضاله بتاعتهم عند هؤلاء بقى. فنقول له تعالى بقى، في حاجه اسمها مطلق وحاجه اسمها مقيد، مثال يتضح به المقال. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قف هنا بقى، اليد في اللغة جارحة، من طرف الأصابع إلى الكتف، أدي اليد، مش دي كلها يد؟ فاقطع يد السارق. هل نقطعه من الكتف؟ وأي يد تقطع من الاثنين؟ القرآن قال؟ والله ما قال القرآن. هات لي بقى يا عم الكيالي أنت وعاد العصمة الشحروري آية من القرآن بتحدد قطع اليد. هو أصلا ما عندوش قطع يد السارق أصلا، لأن يقول لك القطع معناه المانع، امنعه اديله فلوس يعني ما شاء الله، لما يسرق امنعه اديله فلوس. إيه ده، أنا هيسرق ونكفه؟ حاجة غريبة صح؟ إما فينا كلام من الله، دي عقوبة هنا كان. المهم يعني هو بيتلاعب بالألفاظ لأنه بيكلم عوام بسطاء. طيب، فالقرآن قال فاقطعوا أيديهما، واليد في اللغة من أطراف الأصابع إلى الكاتف. فتيجي السنة تقيد المطلق ده، ده مطلق، مطلق اليد إن الطرف في الأصابع ليه؟ الكاتف. فتيجي السنة تقول لك لا، اقطع من الرسغين الكف فقط ده واليد اليمنى، فإن كرر السرقة نقطع اليد اليسرى، وهكذا على الترتيب. يبقى إذن السنة بتقيد لنا المطلق، في أحكام مطلقة تيجي السنة إيه؟ تقيدها. الله. الوظيفة الخامسة بقى حق التشريع. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، حكم لبس الذهب للرجال حرام. في آية في القرآن بتقول إن لبس الذهب حرام على الرجال؟ أبدا، والله ما فيه، فيش نص في القرآن بيقول لبس الذهب حرام للرجال. ده فضة، ده مش ذهب، شو بيبص لي وانا ده فضة، البس فضة براحتك. فتيجي السنة تقول لنا يا جماعة لبس الذهب حرام على الرجال، فين الكلام ده في السنة الصحيحة؟ حديث أبي داود، حديث من رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أمسك النبي الذهب بيمينه والحرير بشماله، قال هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. يبقى الذهب حلال للمرأة، حرام على الرجل. الحرير حلال للمرأة، حرام على الرجل. الله. النبي لما شاف الرجل يلبس خاتما من ذهب غضب، وانتزع الخاتم من يده وطرحه أرضا وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. ثم انصرف النبي فقيل للرجل خذ خاتمك فانتفع به، قال لا والله ما كنت لآخذ خاتما طرحه النبي أرضا، وترك وانصرف. هل القرآن قال لنا إن الذهب حرام على الرجال، إن الحرير حرام على الرجال؟ لا. طيب، حكم أكل لحم الحمير إيه؟ إيه رأيكم؟ والله هات لي آية من القرآن بتقول إن الحمار حرام. يبقى إذن بقى أتباع الشلة دي بيأكلوا حمير، لأن القرآن ما قالش نصا إن أكل لحم الحمار الأهلي حرام. تمام كده؟ يبقى يأكلوا الحمير براحتهم بقى. نقول لك السنة اللي قالت النبي قال في الصحيح: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكات، بيوصفهم أهو والله بيوصفهم وصفا دقيقا، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكاته يقول عليكم بهذا القرآن، زي بيدفعوه بالزاوية لك القرآن يدفعوه لك كده، عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. إيه بقى مثله ده؟ السنة. ألا وإنما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الإنسية، وفي رواية لحوم الحمر الأهلية. يبقى يخرج بقى الحمار الوحش لو عرفت تاكله كله، بس هو غالي قوي ده، بيحطوه في الجنينة ايه أمو ملايين ده ولا ايه؟ هتجيب حمار وحش منين انت بقى عشان تاكله؟ يعني ان وجدته كل يا ابو عبد الله، انما الحمار الإنسي لا يا ابو عبد الله، اللي بيرفض ده لا، ده حرام، ده حرام. التشريع جني من عند النبي، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ما تصلوا عليه، عليه الصلاه وازكى التسليم. طيب ايه كمان في مقام التشريع؟ نمص الحاجبين للمراه، والله العظيم حرام، بس القران ما قالش. الوشم والله العظيم حرام، جه منين؟ من عند النبي. والله لعن رسول الله، حديث ابن مسعود في الصحيح، لعن رسول الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، ما تصلوا عليه. وذلك المرأة جاءت تعترض، قالت: يا ابن مسعود قرأت القرآن كاملا فلم أجد فيه لعن النامصة. الله، ايه ده؟ مش 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 جداد دول بقى، دول من زمان، دول من زمان. فابن مسعود قال: لا، لو قرأت القرآن لوجدتيه. بس كان عندهم أدب زمان، فرجعت تقرأ القرآن كاملا. تخيل، ممكن خدت له أسبوع أو أسبوعين ورجعت، قالت: قرأت القرآن ما بين دفتيه فلم أجد. قال: أما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: أه بلى قرأ. قال النبي: لعن رسول الله النامصة والمتنمصة والمعدنة. فانتصر الفقيه. فالسنة فيها تشريع، اه، بنسميه التشريع النسبي من حيث اللفظ، لكن حقيقي من المشرع؟ الله تعالى أجرى الحكم على لسان رسوله، لأن القرآن مش كتاب تفصيلات، القرآن بيجمل أحكام ويفصل بعض الأحكام، والإجمال هذا وظيفته في السنة تفصله وتفصل المجمل ده. وإلا لو قلنا بقى القرآن خلاص هيجيب لك زي العالم لما راح له صاحبنا إياه، شافوا بقى عمال يدرس العلم، قال لك: بس أنا أحرجه. الراجل اللي عمل نفسه ده عالم ده، قال له: يا عم الشيخ. قال له: نعم. قال له: تقدر تقول لي جوال الدقيق فيه كام رغيف؟ قال له: أقول لك، انتظر حتى أفرغ. ثم اصطحبه إلى الخباز، البرن بتاع العيش: يا خباز، جوال الدقيق يصنع كم رغيفا؟ قال له: كذا. عارفين ده بيحسبها بالسنتيم، ده يقوله ده شغله، ده يقول لك الشوال ده يعمل له مثلا 50 رغيف، لو انت عاوز بقى اياه الرغيف الثاني اللي مرحرح ده يعمل له 26 مثلا. فصاحبنا قال له: ما سألت الخباز، بل سألتك انت ايها العالم. قال: وقد اجبتك بالعلم. قال: كيف؟ قال الله تعالى: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واهل الذكر في الدقيق والخبز الفران، اما انا اهل ذكر في قال الله قال الرسول. اسالني عن قال الله قال الرسول، لما تسالني عن خبز روح اسال مين؟ الخباز. ايوه، زي بعض الناس يجي يستفتي ببعض الامور الماليه فتقول له حرام، دي ربا، يقول لك: طب انا اعمل ايه؟ وانا مالي؟ وانا وزير اقتصاد هقول لك تعمل ايه بفلوسك؟ انا مالي؟ انا اقول لك حلال او حرام، انما انت بقى التاجر ازاي؟ دي شغلك انت مش شغلي انا. ده عايزين الشيخ يعمل كل حاجه، تفهمني؟ ياخدها حفر ولاد يا عم. لا، الشيخ بيوصل للحكم الشرعي فقط، انما تعمل ايه ده شانك انت، انا مالي؟ انت بتسالني المعامله دي حلال ولا حرام؟ يعني جاني سايقول لي يا عم الشيخ انا عندي قرشين فقلت احطهم في البنك وفي فوائد عشان اصرف من الفوائد. قلت له حرام، الربا حرام. قال طب وانا اعمل ايه يعني بقى؟ قلت له انا مال انا ايش انت حاضر شغلك انت ده؟ هو انا تاجر عشان لك اشغلهم لك عندي؟ ان انا عايز اللي يشغل لي ال 50 يورو اللي عند ابونا دي يشغلها لي معايا، يجيب لي كل شهر 60 يورو ولا حاجه، بس شغل حلال. انا يا ابني مش وزير اقتصاد يا حبيبي، انا بتاع فتوى اقول لك حلال او حرام بس، لكن انت تعمل ايه مش بتاعتي انا. يقعد يقول لك طب اعمل ايه والظروف ومش الظروف. فالسنة لها وظائف من القرآن، وإنكار السنة إنكار للقرآن بل هدم للإسلام. واللعب كله هذه الفترة يا إخوة على هذا الباب، فاحذروا على دينكم، احذروا على أولادكم، لا تمكنوا أهل الباطل من دس السموم لهم، لا تنشروا كلامهم ولا تروجوا لهم بدعاية مجانية، لأن كلامهم شبهات، وكما قال السلف الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. فسمع ولدك الحق فقط والمعروف فقط والخير فقط، وحذر ولدك من الشر حتى لا يقع فيه. وهكذا طبعا لسه الكلام عن الاستصحاب يطول، احنا لسه مع انواع الاستصحاب ما كملناش، يا دوبك بس خدنا المقدمة، وهي البقاء على الأصل فيما لا يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع. يعني إذا نبقى على الأصل إلا إذا ورد من الشرع ما يؤدي لتغيير هذا الأصل بالنص، ورد النص في التغيير صرنا إلى التغيير وخلاص نلغي العمل بالأصل، لأن عندي نص في المسألة يحول حكم الأصل لحكم آخر، فبنصير مع الدليل حيثما صار، اللي بنقوله كده من القواعد، ويدور الحكم مع العلة وجودا وعدما، ونحن ندور مع الدليل حيثما دار، جاء النص السابق الصحيح الصريح صرنا إليه، ما فيش فبنستصحب الأصل. وده لسه في تفصيل وبيان، إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. شكر الله لكم حسن الإنصاف.